أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكتاب الله عز وجل اشتمل على ما فيه حاجة البشرية في دينها ودنياها، ومن تمسك به وعمل به نال الثواب العظيم. سبق قبل هذه الآيات ما عمله المشركون وما حرموه على أنفسهم، والله عز وجل رد عليهم تلك الدعوة لأنهم ادعوا على أن شركهم هو بإذن الله تبارك وتعالى ورضاه. ولهذا قال الله عز وجل إخبارا عما سيقولون، قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الدعوة التي قالها هؤلاء الله عز وجل بينا في ختام تلك الآيات: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هؤلاء يحتجون بالقدر يعني بالقضاء والقدر، يحتجون به على المعاصي، هم حرموا وحللوا من عند أنفسهم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وغير ذلك مما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى، والله رد عليهم وبين كذبهم وافتراءهم وأنهم لا حجة عندهم ولا دليل عندهم على ما يقولون. ثم بين في هذه الآية والتي قال عنها ابن عباس رضي الله عنها هي الشيء الفاصل في قضية القضاء والقدر، والله عز وجل قدر مقادير كل شيء وكتب لكل إنسان ماذا عليه في هذه الدنيا وماذا سيعمله وما مصيره، والله أخبر في كتابه بقوله فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن كل واحد كتب له ما قدر له وعليه فهذا لا ينصرف. والاحتجاج على المعاصي بالقدر هذا من كلام أهل البدعة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه العقل وأعطاه التفكير ولم يكن مجبورا على أعماله، بل كل واحد من نفسه يعلم أنه يأتي العمل هذا وهو طائع مختار وليس مجبورا كما تقول القدرية والنفاة للقدر، وإنما يأتي ذلك باختياره. والله أخبر في هذه الآية قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، فحكمة الله اقتضت أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير على حسب علمه وحكمته تبارك وتعالى، وهو العليم الحكيم، وهو ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والذين يحتجون بالقدر على المعاصي هم يخالفون الكتاب والسنة والعقل، لأن كل واحد منهم لا يرضى أن يعتدى عليه. الله عز وجل أخبر في كتابه بأن من عمل عملا وهذا العمل عليه حد من حدود الله أنه يطبق عليه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فالسارق أقدم على هذا العمل بطوعه واختياره، بل استعد الاستعداد الكامل بأن صاحب المال صاحب البيت الذي سيدخله لو قاومه سيقتله، فهو لم يأتي مجبورا وإنما جاء طائعا مختارا. هؤلاء الذين يحتجون بقولهم الله عز وجل قدر عليه، لا شك أن الله قدر عليك ذلك، لكن الله عز وجل أعطاك العقل وميز لك وأنزل الكتب وأرسل الرسل بينوا الطريق، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، كل واحد يعرف أن هذا نار وهذا ماء، الإنسان يفرق بين هذا وبين هذا، يعلم أن هذا خمر وهذا عسل، الإنسان يفرق بين هذا وهذا، إذن بعقله يستطيع أن يميز بين الضار والنافع، وهذه الفطرة عند البشر جميعا. هؤلاء إذا قالوا بأنهم جبروا على أعمالهم هذه وأنه كما يقولون لا فاعل إلا الله، كلامهم هذا يخالف هذه النصوص القطعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله قدر ذلك، وليس لإنسان أن يخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا فيه مناظرة هنا أحضرتها حتى أقرأها عليكم لجماعة يقولون بهذا الفكر، لأن هذا الفكر ما زال منتشر إلى عصرنا الحاضر إلى الآن. يقول صاحب الطحاوية في التعليق عليها كتاب معروف يعرفه طلاب العلم، دخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الأسفرائيني أحد أئمة السنة، يعني عبد الجبار هذا معتزلي وأبو إسحاق الأسفرائيني من أهل السنة، نسمع لقوله وما رد عليه أبو إسحاق. فلما رأى الأستاذ يعني لما رأى الهمداني أبو إسحاق قال هذه العبارة سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني كأنه يقول أن الله عز وجل لا يشاء الشر ولا يشاء المعاصي. فقال له ردا عليه: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي يعني عبد الجبار المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ يعني هو لا يرى أن الله عز وجل يرى أن المعصية تقع بمشيئة الله. أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ أيعصى ربنا قهرا؟ الآن المعصية تحدث، فهل أنت تعصيه قهرا وأن الله عز وجل لا يستطيع أن يمنعك عن ذلك؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أشاء؟ يقول: أرأيت إن حكم علي بالردى ثم حكم علي بهذا الحكم، يعني قدر عليه هذا التقدير، فهو يقول: هل الله أحسن إليه أم أساء إليه؟ وهو لا يريد أن الله عز وجل يسيء إليه، ولا شك أن الله محسن إليه وإلى جميع الخلق. فقال له الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، إن منعك عن شيء لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي عبد الجبار وانتهت المناظرة. الشاهد أن هذا الفكر كان موجودا وما زال منتشرا، وذكرت لكم ما قاله يعني أحدهم أيضا حينما جاء لذلك الرجل وهو يدرس يعلم الناس وقال: ناقته سرقت. احنا ذكرنا أنها الحمار سرقت وهي الناقة، ولا فرق بين هذا وهذا، فتوجه بالدعاء إلى الله بقوله: أن ناقته سرقت ولم تشأ سرقتها. هذا بدوي على فطرته، طلب من هذا الرجل أن يدعو له أن يعيد الله عليه ناقته التي سرقت منها. فقال بدعائه: اللهم إن ناقته سرقت ولم تشأ سرقتها. فقال له: بالله عليك لما كففت عن هذا الدعاء الظالم، إذا كانت سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، قد يشاء ردها ولا ترد، لأن رأيهم على أن ما يحدث من العبد يكون قهرا ينفذ وما أراده الله عز وجل لا ينفذ. يقول: قد يشاء ردها ولا ترد، مدام أخذت وهو لا يشاء أخذها فقد يعني يشاء ردها ولا ترد. يعني بفطرته علم أن هذا المذهب غير يعني مستساق عند الناس. مثال أمثلة ذكروها، قالوا أن هذا الذي يحتج يعني بالقدر على المعصية لو جئت وضربته وأخذت منه مالا هو لا يرضى. أنت لو قلت أن الله عز وجل قدر علي وأنا مجبور فضربتك، هو لا يرضى إلا أن ينتقم لنفسه، لا يرضى. يعني يقول أن الله عز وجل جبره على هذه الأعمال التي يعملها من المعاصي التي يرتكبها، لكن إذا اعتدى عليه واحد في نفسه في حقه لا يرضى أن يقبل منه ذلك. يعني لو قال له: أنا مجبور وضربتك لأني مجبور ما أنا مخير، هذا الكلام هو لا يقبل منه، لابد أن ينتصر ولابد أن يأخذ بحقه من هذا الرجل. بمعنى أن هذا الفكر مخالف لنص الكتاب وللسنة وللفطر الصحيحة السليمة. الله عز وجل رد عليهم، سيقول: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء. بين الله عز وجل وطلب منهم هل عندهم علم بذلك، ولو كان عندهم علم فيخرجوه، ليس عندهم علم بهذا الكلام الذي قالوا، وإنما هي هذه دعوة. ثم أخبر في آيات أخرى على أن هذا المشرك الذي خالف أمر الله عز وجل لو دخل النار وأخرج منها، لأنهم يقولون: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، الله عز وجل قال في كتابه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هؤلاء طبيعتهم هذا الذي يعملونه، لو دخلوا النار وشاهدوها وطلبوا من الله عز وجل أن يعيدهم ليعملوا صالحا لرجعوا إلى ما كانوا عليه. إذن المسلم يؤمن بقدر الله وقضائه ويعمل الأعمال الصالحة، لأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع من العمل، وإنما على الإنسان أن يعمل وأن يجد. ولهذا يدعون بعض المدعين على أن المسلمين ما تأخروا إلا لإيمانهم بالقدر. وهذا الكلام ليس بصحيح. الإنسان يعمل ومطلوب منه أن يعمل، وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم حينما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ فقال: بل في شيء قد فرغ منه. ثم تلا هذه الآية في سورة الشورى: فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا: إذن ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأخبر في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري على أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة يأتي الملك الذي يؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كله مفروغ منه، لكن لا تعلم لا أنت ولا أنا من أي فريق كنا. أنت لا تعلم على أنك من الأشقياء ولا من السعداء. والله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الطريق للناس، ثم دعاهم لأن يتبعوا الرسل فخالفوهم. لا فرق بين أبي بكر وأبو جهل في قضية العقل والقدرة والإرادة، لكن أبو بكر وفقه الله عز وجل فآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأبا جهل ومن على أمثاله خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه وهم يعلمون أنه الصادق الأمين. إذن هم لا ينكرون ذلك لأنهم لا يعلمونه بل يعرفونه، ولكن هذا الذي أراده الله عز وجل. والله قال في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الإنسان ليس مجبورا على أعماله بل يقدم عليها وهو طائع. ولهذا إذا كلف الإنسان وجبر على أمر من الأعمال جبرا، هذا لا يقام عليه الحد ولا يكلف، لأنه مجبور على عمله. لكن كونه يأتي وهو مختار مستطيع قادر عاقل ويتصرف هذا التصرف، هذا هو الذي يقام عليه الحد الذي ارتكبه في هذه الدنيا. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما يأتينا في شرح هذه الآية التالية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني بعدما سبق ما ادعوه من أنهم عملوا تلك الأعمال بمشيئة الله وأنهم جبروا على ذلك والله رد عليهم وكذبهم، قال لهم الله عز وجل لنبيه: اتلوا على هؤلاء ما حرمه الله عليهم. فقال في هذه الآيات التي سمعنا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نسمع لهذه الوصايا التي وردت في هذه الآيات. أولها: حرم الله عز وجل الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي شيء من أنواع الشرك. فمن أشرك بالله شيئا فالله عز وجل لا يغفر الشرك، لأنه قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري في كتاب الإيمان يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. نسمع الآن، يقول: من وفى منكم بهذا العهد بحيث أنه لم يشرك بالله شيئا ثم لم يرتكب هذه المعاصي، لم يرتكب هذه المعاصي، فهذا أجره على الله عز وجل والله يجازيه على ذلك. ثم قال: والمقصود به المعاصي، أما الشرك فهذا لا يغفر الله عز وجل. ثم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني سرقة أو زنا أو أي معصية، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أقول هذا الحديث لأن فيه جماعة يقولون على أن هذه المعاصي من ارتكبها فهو كافر، يعني من ارتكب معصية الزنا أو السرقة أو شرب الخمر فهو كافر، كافر في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. كلامهم هذا مخالف أولا لكتاب الله، ثم مخالف لهذا الحديث في صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك كل المعاصي دون الشرك من سرقة وزنا وغيره، هذه كلها معاصي، هذه تحت مشيئة الله. ولهذا في حديث معاذ حينما ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. فالحق الأول واجب، لأن الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحق الثاني هو تفضل من الله عز وجل على عباده، فمن عبده ولو ارتكب بعض المعاصي فالله عز وجل يدخله الجنة، إن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه، وإن أراد أن يعفو عنه فله ذلك. وليس على الله حق واجب للعباد، وإنما حق العباد على الله هو إحسان منه وتفضل منه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. لأن عبادتك في هذه الدنيا لو عبدت الله عز وجل الليل والنهار وحاسبك بنعمة واحدة من النعم التي أنعم بها عليك، عبادتك لا تقوم شيئا. إذن ذلك هو بفضل الله. هذا رسول الله قام حتى تورمت قدماه، ولما قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ثم العمل لا بد منه. احنا نقرأ في كتاب الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني لا بد أن يفهم طالب العلم على أن الأسباب لا بد أن يقوم بها، ولكن لا يعتقد أن تلك الأسباب تؤدي له كل ما يريد. إذن الأعمال لا بد منها والجد فيها، ولكن كل ذلك يكون بفضل الله ورحمته. قل تعالوا: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم بدأ يرتب الحقوق. هذا أولا حق الله ألا نشرك به شيئا، لا قليل ولا كثير، فمن أشرك بالله شيئا فالله عز وجل لا يغفر ذلك الشرك. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. ننظر الآن الحقوق، حقوق العباد، هذا حق لله وحق للعباد، وكتاب الله عز وجل لم يفرط الله فيه من شيء. إذن حق العباد بدأ بمن؟ بدأ بالوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوالدان لهم الحق، والله قرن حقه حقوقهما بحق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال في آية أخرى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن الإحسان إلى الوالدين ينبغي للمسلم أن يقوم به، سواء بالقول أو بالفعل أو بأي عمل يقدمه الإنسان لوالديه، لأنهم السبب في وجودك، هم السبب في وجودك، هم لم يوجدوك ولكن هم السبب في ذلك. فالله عز وجل قرن حقهما بحقه، ولهذا فرق الله عز وجل بين حق الوالد وبين حق الأم. كلاهما له حق، ولكن الأم حقها أكثر. الله عز وجل أخبر عن هذه الأم أنها حملته وهنا على وهن وفصاله 30 شهرا، فالمرأة حملت هذا الطفل في بطنها 9 أشهر ثم ربته التربية، كل واحد منا يعرف ذلك. إذن الأم حقها هو الأول. ولهذا لما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من أحق بصحبتي أو بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. يعني الأب أعطاه بعد هذه 3 التي جاءت للأم أعطاه 4. هذا ليس تقصيرا أو نقصا من حق الوالد، ولكن الله عز وجل لا يساوي بين هذا وهذا، فالله عز وجل عدل يعدل بين عباده. إذا الأم تعبت أكثر مما تعب الوالد، فينبغي لنا أن نقوم بحقوق والدينا، لأن الله عز وجل أوجب حقوقهما وقرن حقهما بحق. وعقوق الوالدين من الكبائر، الرسول لما عد الكبائر ذكر منها عقوق الوالدين. ونسمع لهذه الآية في سورة الإسراء: ولا تقل لهما أف. أف هذه الكلمة الوالد يتأثر منها إذا قلت له أف، فلا يجوز للولد أن يقول لأبيه ذلك، مع أن بعض الأولاد هداهم الله يأتون بأكثر من ذلك. فينبغي للإنسان أن يقوم بحقوق العباد، ومن حقوق العباد وأولاها حق الوالدين. الله عز وجل قرن حقهما بحقه لأجل ذلك، وبالوالدين إحسانا. ثم قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا كان يحدث في الجاهلية، فكان الوالد يقتل ولده خوفا من الفقر، من إملاق يعني من فقر. ولا تقتلوا أولادكم، بل كانوا يقتلون أيضا النساء، الذكور والإناث. الإناث يقتلونهم لأمرين، يعني يدخلون في كونهم أولاد فيقتلونهم لأجل الفقر، ولكن يقتلونهم أيضا لأمر آخر وهو خوف العار. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، طفلة صغيرة لا ذنب لها، خلقها الله عز وجل، وهذا الذي يقتلها ويدفنها هو له أم، أمه امرأة وهذه بنته. والله عز وجل قال عن الكفار في ذلك التاريخ: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني إذا قيل للرجل زوجتك جابت بنت، يعني نزلت عليه صاعقة. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، يعني خلاص حزين. ثم يقول يتوارى من القوم، يعني ما يريد أحد يعرف عنه أنه حصل بنت، يتوارى يعني يختفي من سوء ما بشر به، يعني يرى هذا يعني عيب ونقص من سوء ما بشر به. ثم يقول الله عز وجل: أيمسكه على هون، يعني يصبر على هذه البنت ويتصبر عليها ويخليها، أم يدسه في التراب. حدث منهم أنهم يقتلون البنات، والله قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني ما هو ذنبها حتى يدفنها والدها وهي في هذه السن. والله عز وجل خلق هذا وخلق هذا، ثم هو نفسه مولود من امرأة، هو نفسه مولود من امرأة وزوجته عنده. فالشاهد من هذا أن هذه أعمال الجاهلية. فالله عز وجل يبين الحقوق لعباده. نقول القرآن هذا لم يفرط الله فيه من شيء، كل ما احتاجه المسلم في سلوكه في هذه الدنيا لدينه ودنياه كله موجود في كتاب الله عز وجل، مع الاقتران بالسنة، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله أخبر في كتابه على أن هذا القرآن فصل ووضح وبين بالسنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا لا تكون العصمة للمخلوق إلا إذا تمسك بالكتاب والسنة، أما إذا اكتفى بأحدهما فهذا فيه ضلال، لأن الله عز وجل أخبر على أن التمسك بهما فيهما العصمة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثم قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم، يعني رزقهم ما هو عليكم أنتم تقتلونهم، فالله عز وجل متكفل برزقهم ورزقكم. وسمعنا في الحديث الذي سبق ذكره قبل قليل أن المولود حينما تنفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتابة 4 كلمات ومنها رزقه، فالرزق من الله عز وجل. الله عز وجل تكفل بعباده، أوجدهم وخلقهم لعبادته وتكفل بأرزاقهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم. ثم جاء الوصية الأخرى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش، شوف الآية وتعبيرها، ما قالوا لا تأتوا الفواحش، يقول لا تقربوها، معنى ذلك على أنك لا تأتي للمقدمات والأسباب التي تؤدي بك إلى ارتكاب هذه الفاحشة، لا تقربها، خلك بعيد عنها، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش، الفاحشة كل أمر سيء، سواء كان زنا أو سرقة أو شرب خمر، هذه كلها فواحش. يقول ما ظهر منها وما بطن، أما ما ظهر فهو ما يعرفه الناس وهو ظاهر، وما بطن قد يكون في القلوب، يعني العقيدة وما يحتويه قلب الإنسان من الأمور الضالة من الاعتقادات الفاسدة ينبغي عليه أن يتجنبها وأن لا يقربها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه كلها وصايا، وهذه الوصايا كلها متفق عليها بين الأنبياء جميعا، يعني كل الكتب وكل الرسل الذين أرسلوا وانزلت عليهم تلك الكتب كلها فيها تحريم هذه الأشياء التي نسمعها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس معصومة ولا يجوز قتلها إلا بحق. متى يقتل الإنسان؟ الله أخبر على أن الإنسان إذا قتل غيره قتل به، ولكم في القصاص حياة. فالنفس بالنفس كما في نص القرآن، النفس بالنفس. ثم جاء في الحديث على أن الإنسان لا يقتل إلا إذا ارتكب إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو الزاني المحصن. يعني الإنسان إذا كان محصنا يعني متزوج ثم زنى بامرأة هذا حده الرجم. إنسان ترك دينه يعني ارتد عن دينه، أسلم ثم ارتد، فهذا يقتل. إنسان قتل إنسانا اعتداء يعني عمدا فهذا يقتل. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هذا هو معناه، الحق يعني إنسان قتل آخر فالحق أن يقتل، ولكم في القصاص حياة. وكان في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، في الجاهلية قبل الإسلام، إذا اعتدت قبيلة على أخرى، واحد قتل من قبيلة أخرى شخصا، في الجهل يقولون القتل أنفى للقتل، يقولون إذا أخذتم هذا القاتل وسلمتموه للقبيلة التي قتل منها ذلك المقتول انتهى الموضوع. ولكن إذا لم يكن كذلك فسيكون الاعتداء من الجانبين فيصير القتل أكثر، يعني حينما يقتل إنسان من قبيلة أخرى ثم لم يسلم هذا القاتل لتلك القبيلة، فهذه القبيلة تقوم تبحث عن حقها وتطالب بحقها، فيحدث القتال بين الطائفتين فيكثر القتل. فيقولون عبارة القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل القاتل انتهت القضية، أنفى للقتل. الله عز وجل جاء بتعبير أوضح من ذلك، والقرآن باللغة العربية، الله قال ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف فيها حياة؟ هو قصاص ونسميه حياة؟ حياة لأن هذا الرجل الذي يقتل إذا عرف على أنه سيقتل، إذا عرف على أنه سيقتل أبقى على نفسه وأبقى على الآخرين، بدل ما يذهب يقتل الآخر ويعرف أنه سيقتل أبقى على نفسه وأبقى على الآخرين. فالله يقول ولكم في القصاص حياة. ولهذا الحدود لا تقام سرا وإنما تقام علنا حتى الناس يتعظوا من تلك القضية. الله يقول في كتابه في قضية الزنا وإقامة الحد على الزاني، وهو الزاني غير المحصن الذي يجلد 100 جلدة، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة. ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهد يعني يحضر ويشاهد إقامة هذا الحد. السارق الذي يسرق وقد عرفنا على أنه يستعد الاستعداد الكامل ويدخل على هذا الرجل في بيته، يكشف على نسائه ويروع أطفاله لأجل أن يأخذ ماله، ولو قاومه قتله. الله عز وجل جعل هذا الحد لهذه اليد السارقة لأنها خبيثة فتقطع، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أصحاب القوانين الوضعية يقولون هذه اليد عاملة، فلماذا نقطعها ونعطلها عن العمل؟ اليد عاملة، فإذا قطعت عطلناها عن العمل، إذن ما هو المخرج من ذلك حتى لا يتعطل عن العمل؟ يقول نسجنه، يعني يسجنه فترة ويتجمعون السراق في هذه الأماكن ويخرجون عصابات. الرجل المعتدى عليه لم يجعلوا له حقا، يعني هذه الحقوق اللي نسمعها حقوق الإنسان اللي يعملوها، يعني هذا حق لهذا السارق لا تقطع يده. أما المسكين الذي دخل عليه في بيته وروع أطفاله وكشف على عاره ولو قاومه قتله، هذا ليس له حق. هذا كله مخالفة لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما هو الواقع الذي ينبغي أن يعمل، لأن الله أنزل هذا القرآن وهو آخر الكتب السماوية، وبعث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، وأنزل عليه هذا الكتاب الصالح لكل زمان ومكان. كل العقلاء يشهدون بأن إقامة الحدود هي التي فيها الخير، إقامة الحدود التي فيها الخير للمجتمع، لأن الله عز وجل أحكامه كلها فيها الحكم وفيها الفضل وفيها الفائدة للمجتمع. المشرع هو الذي يعلم مصلحة العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم ذلك. إذن هو شرع هذا لأن فيه أمن المجتمع. كل بلد تقام فيها الحدود هي من أقل البلاد جرائما. هذه البلاد ونرجو الله عز وجل لها الثبات على ذلك والاستمرار على ذلك، هي تقيم الحدود. أنا أقول للحجاج وللمعتمرين الذين يأتون إلى هذه البلاد، انظروا هل تجدون حد يده مقطوعة؟ الناس كلهم أيدهم موجودة سليمة، وهم يقولون لا، إذا أقيمت الحدود معناه المجتمع يصبح أشل، ما في إلا يد واحدة، كل واحد معاه يد واحدة خلاص، والناس أيديهم كلها مبترة. هذا الكلام مو صحيح، لأن هذا مخالف للواقع. والله يقول وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. السارق الذي تسول له نفسه ويقدم على تلك السرقة، وليس كل سرقة تقطع فيها اليد، السرقة التي تقطع فيها اليد لها شروط، ولا بد أن يؤخذ المال من حرز مثله، ولا بد أن يكون نصابا. إذا توفرت هذه الشروط أقيم الحد على من ارتكب تلك المعصية. والله عز وجل قال في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن ليس عنده خيار إذا جاء الحكم من الله عز وجل. ولهذا هذه المعاصي تحدث في كل وقت، ما في مجتمع ملائكة، كل المجتمعات بشرية والبشر يرتكبون المعاصي. العيب في عدم تطبيق الحدود على تلك المعاصي التي فيها حدود، يعني كون السارق يسرق ونتركه، شارب الخمر يشرب خمره ونتركه، الزاني يزني ونتركه، ونقول هذه حرية، هذه ليست بحرية وإنما هذه هي فوضى، وهذا اعتداء على الآخرين. والله عز وجل شرع الحدود لإفادة العباد، بحيث أن المسلم، وننظر الفرق بين القانون الوضعي وبين الحكم الشرعي، المسلم يؤمن باليوم الآخر ويعلم على أنه إذا ارتكب معصية إذا لم يقام عليه الحد في الدنيا فسيقام عليه في الآخرة، سيعاقب ويعقب على ذلك، ولهذا يحجم عن ذلك تلك المعصية. أما القانون الوضعي فإذا تخلص الإنسان من الحاكم خلاص ما في شيء، وما ما يؤمن بالآخرة وأنه سيعاقب في الآخرة، عقوبته في الدنيا. فإذا انفلت من الحاكم، من الشخص الذي يقيم عليه الحد، خلاص ما في شيء. أما المسلم الذي يؤمن باليوم الآخر، ولهذا التركيز كان في دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم على إصلاح القلوب، ولهذا قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مكة 13 عاما ليس فيها أي فريضة ولا أي حد من الحدود إلا فرض الصلاة قبل الهجرة بخمس سنوات. فلما صلحت القلوب وانتقلوا للمدينة نزلت الشريعة، نزلت هذه الأحكام كلها. هذه الأحكام يبين الله لنا عز وجل فيها بأن فيها المصلحة لعباده، وهذه المصلحة لعباده هي فيها الأمن والاستقرار. كل واحد يعلم أنه سيقام عليه الحد لا يرتكب هذه المعصية. والله قال في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وأمره رسولا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أقدمت امرأة على معصية في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الزنا، فجاء بها وليها وهي حامل من الزنا، فطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد، فقال لوليها: أرجع بها حتى تلد. فرجع بها، لم تسجل في دفتر ولم تكن هناك متابعة لها، فذهبت حتى وضعت، ثم جاءت تحمل صبيها ووليها معها، فقالت: طهرني يا رسول الله. قال: أرجعي وأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، ونعلم سن الفطام ما يقل عن سنتين، وحمله وفصاله 30 شهرا. فرجعت وأرضعته حتى بلغ سن الفطام، ثم جاءت بنفسها تحمله وفي يده كسرة من خبز، يعني لتخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطفل هذا أصبح يعتمد على نفسه، ما يحتاج إلى رضاعة الآن. فقالت له: طهرني يا رسول الله. أمر بها عليه الصلاة والسلام، فشدت عليها ثيابها، ثم رجمت، ثم جاءوا بها للصلاة ليصلي عليها صلى الله عليه وسلم. فقبض عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكتفه وقال: يا رسول الله، كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني هذه معصية، وكيف يصلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. وهل رأيت أحد ياد بنفسه لله؟ يادت بنفسها لله، صارت تتردد هذا التردد. هي لو كان في المرة الأولى ذهبت ما بحث عنها الرسول، والمرة الثانية والمرة الثالثة وهي تتردد. ما الذي دفعها؟ دفعها إيمانها، إيمانها هو الذي دفعها حتى يقام عليها الحد. والحدود كما سمعنا في هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت: فمن ستره الله، يعني من غشي شيئا من تلك المعاصي، الزنا أو السرقة أو المعصية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إذن كل المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل حاسب صاحبها عليها بقدر ما يستحق، وإن شاء عفى عنه، ولا يخلد في النار إلا الكافر مثل اليهود والنصراني الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام، أو المشرك الذي يعبد الأصنام ويعبد غير الله. ليس معنى الشرك ما هو إلا بالأصنام، قد يكون غير الأصنام موجودة ولكنه يشرك بالله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، هذه كلها شرك. والله عز وجل حرم على المشرك دخول الجنة، وينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه. وكذلك في نفس الموضوع هذا قصة يعني ماعز، يعني رجل من الصحابة أيضا ارتكب معصية، وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهره، ولكنه في الكلمة الأول كلمه فأعرض عنه، ثم جاء على يمينه فكلمه فأعرض عنه، جاء عن يساره فكلمه فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه 4 شهادات بأنه ارتكب هذه المعصية. فسأل عنه الرسول: هل هو مجنون؟ هل فيه شيء؟ فشهد له أصحابه بأنه رجل صاحب عقل وصاحب دين، فأقام عليه الحد. الخمر لم يحرم في أول لحظة، بل بقي الخمر في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يرتكبونه لأنه عادة مستمرة في الجاهلية، والله عز وجل حرمه على فترات محددة بحيث أنه لا يمكن أن يصدمهم صدمة واحدة في عادة استمروا عليها. الله عز وجل يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا العاقل يفكر ويوازن، إذن الإثم أكبر فيترك، ومن أراد أن لا يترك فليس فيه تحريم في هذه الآية. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية الأخرى في سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هنا التحريم في وقت محدد، يعني أنت لا تقرب الصلاة وأنت سكران، إذن لم يبقى لهم في الوقت الذي يمكن أن يشرب فيه الإنسان ويصحو من سكره إلا بعد صلاة العشاء إلى الفجر، قد يكون الوقت طويلا، ومن صلاة الصبح إلى الظهر. أما إذا شرب الظهر فيأتي المغرب، العصر هو سكران، إذا شرب العصر يجي المغرب هو سكران. وقد نهى عن ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هذا ليس تحريما قاطعا، لكن تحريم في هذه الأوقات المحددة. ولهذا كان الدعاء من الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه بأن يقول: اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن الخمر مفاسده عظيمة وتحدث مشاكل معروفة. فأنزلت الآية الأخرى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه. كان وقت نزول هذه الآية وفيه أنس أو غيره من الصحابة، عنده عدد من الصحابة، والساقي الذي يباشر عليهم يسقيهم الخمر، مثل ما تقول القهوجي الآن الذي يصب على الجماعة في المجلس جالسين يباشر عليهم. فسمع مناد ينادي فقاله: اخرج. ماذا؟ فلما خرج فإذا المنادي ينادي: إن الخمر حرمت، إن الخمر حرمت. ماذا صنع الصحابة؟ الذين كانوا يشربون من كان في فمه شيء مجه، ثم أصبحت الأزقة كما في الحديث، الحديث صحيح البخاري، أصبحت الأزقة يعني تسيل بالخمر، كل الناس أهرقوا الخمر التي عندهم. ما الذي حملهم على ذلك؟ إيمانهم، ولا كان بالإمكان أن يخفوا ما عندهم وأن يشربوه في الأوقات التي يريدون أو يبيعونه، ولكن إيمانهم لما صلحت القلوب صلحت الجوارح. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لأن هذا المسلم يعلم على أنه لو تكلم في أعراض الناس إن لم يؤخذ بحقهم في الدنيا سيؤخذ بحقهم في الآخرة، أو أنه يعتدي عليهم فكذلك سيؤخذ حقوقهم. إذن المسلم الصحيح من سلم المسلمون من لسانه، فلا يؤذيهم بسب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة، ومن يده فلا يعتدي عليهم بيده لأخذ أموالهم والاعتداء عليهم. هذا هو المسلم الصحيح. معنى هذا على أن القلوب إذا صلحت صلحت الجوارح وأصبحت تطيعها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال الله عز وجل: ذلكم أي هذه الأحكام وما أمركم به ونهاكم عنه من الشرك أولا، والإحسان إلى الوالدين ثانيا، وعدم قتل الأولاد خوفا من الفقر، والنهي عن الفواحش الظاهر منها والباطن، وقتل النفس إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. العاقل هو الذي يميز بين هذه الأشياء ويتبع أمر الله عز وجل فيطيعه فيما أمره به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه. ثم قال أيضا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الله قال عن اليتامى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني أعظم وعيد جاء على ذنب في هذه الدنيا غير الشرك هو أكل مال اليتيم. اليتيم هذا المسكين مات والده فأصبح في حاجة إلى من يساعده ومن يكفله وأن يربيه، فإذا خالف الأمر وأكل ماله فهذا جزاؤه، كما في تلك الآية التي سمعنا في سورة النساء: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله يقول هنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا إلا بالتي هي أحسن. ما هو؟ هو أن تنمي له هذا المال وأن تشرف عليه وأن تنميه له، لأنه في حاجة إلى من ينمي ماله ويشرف عليه. والله عز وجل قد أذن للولي أن يأكل بقدر حاجته ولا يسرف، وقدر الحاجة بينه العلماء بمقدار ما يمكن تكون له أجرة. إنسان يعمل أجير في أي عمل من الأعمال، فيقول إذا كان عندك يتيم فأنت تقوم وتنمي ماله وتأخذ هذه الأجرة، تأكل بهذا المقدار ولا تتجاوز ذلك، ولا تقرب مال اليتيم كما قال الله عز وجل في هذه الآية إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني حتى يكمل رشده. والله عز وجل ذكر في آية في سورة النساء على أنه إذا بلغ رشده فيختبر، يعني هل يستطيع أن يقوم بحفظ ماله أو أنه لا يقوم بذلك بل قد يبذره فيحجر عليه، فلا يعطى الولد هذا المال حتى يعرف عنه تصرفه الحسن في هذا المال. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده وأصبح عاقلا ويتصرف في ماله التصرف الجميل السليم بحيث لا يبذر ماله ولا يفسده، عند ذلك يسلم حقه. ثم قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذه كلها تعاليم من الله عز وجل لعباده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. المكيال والميزان يجب الوفاء به، وقوم شعيب من معاصيهم مع شركهم أنهم كانوا لا يوفون الكيل ولا الميزان، يعني يطففون الكيل والميزان. الله عز وجل أمر المسلمين أن يوفوا بالكيل ويوفوا بالميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم. هناك في التوجيه لقوم شعيب ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فهذا من الفساد في الأرض، ولهذا قاله أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما شاء، أصلاتك تأمرك أن نعبد الله وحده لفظ الآية، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني لما نهاهم عن عملهم هذا وهذا التصرف في مالهم بأخذ أموال الناس بنقص المكيال والميزان، قالوا هل صلاتك تأمرك أن نفعل هذا، نترك أموالنا نتصرف فيها على رأيك؟ فالله عز وجل أمر بوفاء الكيل والميزان. لكن ننظر لهذه العبارة لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. يقول الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وأوفى الكيل والميزان قد لا يكون هذا الكيل والميزان 100%، قد يكون فيه نقص، فالله عز وجل قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إذا اتقى الله عز وجل وعمل الكيل والميزان ولم يرد أن ينقص الناس حقوقهم ثم حدث بعض الشيء في ذلك فالله عز وجل يعفو عنه في ذلك، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا توجيه وتعليم للعباد في القول وفي الفعل، وإذا قلتم فاعدلوا، إذا أردت أن تصلح بين اثنين فعليك أن تعدل، الحاكم عليه أن يعدل بين المتخاصمين عنده حتى كما يقولون في اللحظ واللفظ، يعني لا يجعل توجهه إلى أحد الخصمين فقط حتى الآخر يظن أنه سيظلمه، بل يعدل بينهما في كلامه مع الاثنين مع الخصمين وفي نظره إليهما حتى يكون هناك اطمئنان عند الخصمين بأنه لا يكون هناك حيف ولا ظلم. وإذا قلتم فاعدلوا، الله يقول ولو كان ذا قربى في, 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 في آيات أخرى، يعني عليكم أن تقولوا بالقسط ولو كان ذا قربى، يعني لو كان الرجل هذا قريب لك فلا تميل معه وتظلم الآخر. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى, وإذا كنتم قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى, لو كان هذا قريبك فعليك أن تقول الحق ولا تميل إلى قريبك, وإنما هذا مطلوب من المسلم أن يكون عادلا في جميع أقواله وأفعاله. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا, وبعهد الله أوفوا. العهد مأخوذ على العباد جميعا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له, وعلى المسلم أن يفي بهذه الأمانة. فالعبادة أمانة عند الإنسان, العبادة الصلاة والزكاة والطهور والصوم هذه كلها أمانة, والله عز وجل أمر بالوفاء بهذه الأمانة. فكل شيء كلف به الإنسان فهو أمانة عنده, فعليه أن يؤديه كما تؤمن عليه. الوضوء أمانة, الغسل من الجنابة أمانة, لأن الله عز وجل أمرك بذلك, قد تخون في ذلك, قد لا تغتسل وعملك هذا خيانة. كذلك في الصوم, الصوم أمانة, فعلى الإنسان أن يفي بصومه وأن يؤديه كما أمر الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف كل عمل ابن آدم له؟ الصلاة والزكاة والحج والصدقة, هذه كلها مشاهدة. أنت تصلي, الناس يشاهدوك أنك تصلي, تزكي يشاهدونك أنك تعطي الزكاة, تحج يشاهدونك أنك حججت. هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نسمع تكملة الحديث, قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يدخل بيته وأن يقفل بابه وأن يشرب ويأكل ويعمل ما يشاء ويخرج يقول للناس أنا صائم. إذن هو لم يترك الطعام والشراب والشهوات إلا من أجل الله, أي خوف من الله عز وجل. نكتفي بهذا, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.